بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا نعود والعود أحمد. نلتقي ثانية مع العلامة السيد هادي المدرسي في محاضرته التي آمل أن تستمتعوا بها. فليتفضل فضيلة العلامة لإلقاء هذه المحاضرة. بعد المحاضرة ستكون هناك فترة للأسئلة، وبعد الأسئلة ستوزع المرطبات. تفضل سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب المستضعفين وقاسم الجبارين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عصر الأيديولوجية يقف الإنسان حائرا أي طريق يختار. لا يوجد أمام الإنسان اليوم طريق واحد، أمامه طرق وأمامه خرائط متناقضة للسلوك، من نظريات في السياسة إلى نظريات في الاقتصاد إلى نظريات في الاجتماع إلى نظريات في علم النفس، وبين هذه النظريات تناقض ظاهر وتضاد أو تلاقي في بعض الجوانب، يقف الإنسان حائرا. أي طريق هو الأصوب وأي طريق هو الأصلح؟ نحن لا نملك عمرين ولا نملك فرصتين، سواء آمنا بالدين أو لم نؤمن، فإننا أمام مصائرنا وضمائرنا. نجد أنفسنا مضطرين أن نختار مرة واحدة، حيث الذي يموت لا يعود، إن كان الذي يموت يبقى أو يفنى، المهم أنه لا يعود مرة أخرى. فالتحري عن الحقيقة والصواب هو أمر يؤكده علينا الضمير. لماذا؟ لأن من الممكن أن نقتنع بفكرة ما، القناعة وحدها لا تكفي، لأن الكثيرين من أهل الباطل، لأن الكثيرين من الذين لا نشك في أنهم كانوا على خطأ أيضا كانوا مقتنعين. القناعة وحدها لا توصل الإنسان إلى الحقيقة، عليه أن يبحث جيدا وبهدى من ضميره وبهدى من وجدانه، بعيدا عن أي مؤثرات، سواء كانت مؤثرات مصلحية أو مؤثرات دعائية. على الإنسان أن يختار طريقه، واختيار الطريق لا يكون إلا بعد استعراض الطرق، وإلا لكان الإنسان مثل ذلك الرجل الذي إذا التقى بأول شيء أخذه. لسنا نحن من أولئك الجهال الذين نختار الشيء لأننا وجدناه أولا، الذين أيديولوجية لأنهم سمعوها أولا، الذين يولدون في شرق الدنيا وغربها ويختارون طرقهم ليسوا دائما على صواب. قد يكونوا مقتنعين ولكن قناعتهم جاءت عن طريق أنهم وجدوا هذا الشيء أولا. وإذا كنا نعتقد أن هذا هو الطريق للوصول إلى الحقيقة، فإن علينا أن نعتذر كل المستعمرين في التاريخ على حق، فإن علينا أن نعتذر أولئك الذين ولدوا في عهد الاستعمار الأوروبي وتربوا في بيئة استعمارية، تربوا في بيئة تدعوهم إلى استعمار البلاد واستعباد العباد، نجعلهم على حق لأنهم كانوا مقتنعين بطريقتهم، ولأنهم آمنوا بتلك الطريقة لأنهم وجدوها أمامهم أولا.
يقول الإمام علي سلام الله عليه في تفارع الآراء: علم مواقع الخطأ والصواب. علينا أن نستعرض كافة الخرائط وكافة الأيديولوجيات حتى نختار الطريق الأفضل. هذه مسألة هامة. بعدها انتقل إلى السؤال: هل للدين ضرورة أم لا؟ السبب في ظهور الأنبياء ماذا كان؟ لماذا ظهرت الديانات؟ ولماذا ظهر الأنبياء في التاريخ؟ حينما نريد أن نضع الإجابة على هذا السؤال، من الممكن أن نجلس في غرفة مغلقة الأبواب مكيفة الهواء ونفترض ألف سبب وسبب لظهور الأنبياء والديانات، إلا أن هذه الافتراضات ليست بالضرورة موصلة إلى الحقيقة. علينا أن نذهب إلى التاريخ لنجد هل أن هذه الديانات كانت ضرورة تاريخية أو لم تكن ضرورة تاريخية. أنا أعرف جيدا أن هنالك تفسيرات عديدة حول ظهور الأنبياء والديانات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، تفسيرات حول ظهور الأنبياء، إلا أن كلمات الأنبياء ورسالة الأنبياء هي أفضل شاهدة على سبب ظهور هذه الديانات. البشرية في فترة من فترات تاريخها تتوقف عن الإنتاج، عن الفاعلية، عن الحركة، عن صناعة الإنسان، ومن ثم تكون البشرية محتاجة إلى ظهور شخص غير طبيعي يحمل أفكارا بعيدة عن تعصبات المجتمع، بعيدة عما يؤمن به الناس في عصره وزمانه، يطرحها عليهم لكي يحرك البشرية من جديد. نجد هذا المثال في صورة واضحة في مسألة الإسلام، كما ذكرت لكم في الليلة الماضية. قبل الإسلام خلال 4000 عام لم تنتج البشرية خلال 4000 عام مقطع زمني واسع لم تنتج البشرية إلا 10 قصائد هي المعلقات العشر، بينما بعد أن ظهر النبي قبل أن يمضي على ظهوره 50 عام كانت الحضارة الإسلامية قد وقفت على رجليها. إذن كان وجود هذا النبي وظهور هذا النبي ضرورة تاريخية لتحريك البشرية التي توقفت عن الإنتاج وتوقفت عن العطاء وأخذت تستهلك نفسها وتستهلك طاقتها. إن البعض يفسر ظهور الديانات بتفسيرات معينة، علينا أن ندرسها، لا مانع من دراسة أي نظرية، لا مانع من دراسة أي دين، فليس الإسلام باطلا يخشى من الحق، الإسلام حق أمام باطل ومن هنا لا يخشى، بل والقرآن الكريم كما ذكرت في ليلة من الليالي يستعرض آراء مناقضيه، يستعرض تلك الآراء واحدة واحدة وأدلتهم وشواهدهم على ذلك، يستعرضها ثم يرد عليها لا يخاف منها. إن البعض يقول أن الديانات تظهر لأن هنالك جماعة تستغل بحاجة إلى غطاء شرعي فتخترع الديانة. مثلا هنالك رجل معروف في البلاد العربية وهو جورج حنا، يذكر في أحد كتبه عن سبب ظهور فكرة التوحيد، على أنه لا وجود للتوحيد، إنما هنالك فكرة للتوحيد ظهرت، علينا أن نبحث عن سبب ظهورها. يقول أن موسى بن عمران حينما ابتلي ببني إسرائيل كان عليه أن يخترع لهم فكرة، أن يخترع لهم إلها لا يرونه، لأنه إذا قال الإله يرى كان عليه أن يري هذا الإله. فاختار موسى بن عمران فكرة التوحيد ووجود الإله تفسير من التفسيرات، ولكن هل هي حقيقة؟ من الممكن أنا أيضا أجلس وأقول إن سبب تأليف جورج حنا لهذا الكتاب، السبب في ذلك أنه رأى ريالا في جيب صاحب دار للنشر، ففكر كيف يحصل على هذا الريال، فكتب هذا الكتاب حتى يحصل على هذا الريال. تفسير من التفسيرات، اللسان لا جمرك عليه، أنت تكتب وأنت تقول، يدك ولسانك لا جمرك عليهما. ولكن لنفترض أن هذا الرجل عند الموت اكتشف أنه لم يكن على الطريق الأصوب، كان على خطأ، أهل يملك فرصة أخرى لكي يجرب حظه؟ لا، ما دمنا لا نملك إلا فرصة واحدة، فعلينا أن نبحث عن الخطأ والصواب، وهدايتنا في هذا الطريق والنور الذي نحمله لاكتشاف المجاهل والوجدان، ولا أقول غير ذلك. الوجدان، العقل نبي الله في كل إنسان، العقول أنبياء بواطن، والأنبياء عقول ظواهر. النبي حينما يقول كلمة ويتطابق ما قاله مع عقل الإنسان، حينئذ يطلقه العقل، كما قال الإمام علي سلام الله عليه: لم أعرف الله بمحمد بل عرفت محمدا بالله. حينما قال محمد أشياء، حينما عرض علي محمد حقائق ورأيت أنها صحيحة، آمنت بأن محمد له اتصال بمصدر الحقيقة فهو نبي. يعني عقلي دلاني على أن محمد نبي، حينما عرفت الله فعرفت، إذن عرفت محمدا عن طريق الله وبسبب الله. هنالك مسألة يطرحونها، مسألة الاقتصاد والجانب الاقتصادي. أحد الإخوان قال إن المشكلة أن إسلامكم ليس فيه اقتصاد، إسلامكم دين ظهر قبل 1400 سنة، ولأنه ظهر في ذلك التاريخ فهو يصلح لذلك التاريخ، لأن الذين اخترعوه كانوا يريدون أن يبقوا على استغلالهم للناس واستعبادهم للناس، فاخترعوا هذا الدين. الدين أبيون الشعوب، الدين مخدر الشعوب. قد يكون أن البعض الذي يحمل شعار الدين يكون فعلا مخدرا ومخدرا، إلا أن علينا حينما نريد أن نعرف دينا من الديانات أن نذهب إليه مباشرة، وليس لنا أن نحكم عليه بالذين يحملون شعاراته أبدا. هذا أمر الوجدان والضمير. أحد الشباب الأمريكيين الذين أسلموا جاء إلى بلد من البلاد الإسلامية ورأى خالف المسلمين، قال: رأيت الإسلام فأسلمت، ولو كنت قد رأيت المسلمين لما أسلمت. الكثير من الشباب يحاول أن يحكم على الدين من خلال أتباعه ومن خلال الذين يحملون شعاراته، وهذا خطأ، لأن من الممكن أن يحمل رجل شعارا ويعمل في ظله ضده تماما. أليس العالم الغربي يحمل الشعار الحرية للشعوب والشعار الديمقراطية للشعوب، والعالم الغربي هو الذي كان يحمل راية الاستعباد وراية القهر والكبت؟ الشعار عمل الشخص الذي يحمل الشعار ليس دليلا أبدا. أحد الكتاب الغربيين كتب كتابا، اسم الكتاب باللغة العربية: الإسلام في واد
والمسلمون في واد آخر. يقول: دخلت في بلد من البلاد الإسلامية عند باب المسجد، رأيت لافتة معلقة: النظافة من الإيمان. جيد، النظافة عمل والإيمان اعتقاد. هذا الإسلام يقول النظافة ليس من عمل المؤمن، النظافة من الإيمان مباشرة، جزء من الإيمان، النظافة من الإيمان. فكرت في هذا المعنى فرأيته معنى عظيما. الإسلام يقول أن الذي لا يلتزم بالنظافة إيمانه ناقص وليس عمله ناقصا، بل النقص في فكره وإيمانه ورؤيته للحياة، لأن الإسلام قبل أن يكون اعتقادا هو رؤية ومنظار ومكبر. يقول: فدخلت في داخل المسجد، رأيت هنالك بركة صغيرة، والمسلمون يتوضؤون فيها، والبركة ممتلئة بالدود. الفاصلة بين هذه اللافتة وبين تلك البركة كانت مسافة أمتار، وفي مجال العمل كان ملايين الكيلومترات. النظافة من الإيمان على باب المسجد، وعمل المعتقدين وعمل الرافعين لهذا الشعار عمل من هذا النوع. الدود يمتلئ البركة وهم يتوضؤون منها. ودخلت أيضا في سيارة تاكسي، فرأيت لافتة معلقة: إنما المؤمنون إخوة. المؤمن الذي في الصين، المؤمن الذي في الولايات المتحدة، المؤمن الذي في الهند والسن، في أندونيسيا، أينما يكون هو أخ لك، ورب أخ لم تلده أمك، رب أخ لك لم تلده أمك. المهم، رأيت أن هذا معنى جميل، إنك تتحصل على كافة الحقوق المدنية حينما تكون مؤمنا على قدم المساواة مع بقية المؤمنين في العالم. لا يعملون بهذا النوع من إعطاء القيمة للفكر وإعطاء القيمة للأيديولوجية. لا تزال الجنسية ولا تزال التابعية حاكمة على العالم شرقه وغربه، أبدا لا فرق. الذي يميز يميز عن طريق تابعيته وبسبب ولادته، وهو لم يختر ولادته. الإيمان في الإسلام هو الذي يميز الناس، لأن الإيمان يأتي عن طريق الاختيار، أما الولادة عن طريق هذا الأب وعن طريق هذه الأم وفي هذه الأرض، فإنها لا تأتي عن طريق الاختيار، ولا يمكن أن تكون سببا من أسباب التمييز. إنما المؤمنون إخوة. وفيما كانت السيارة تسير بنا، تنازع صاحب التاكسي مع أحد المسافرين، ولولا تدخلنا لكادت القضية تنتهي بقتل أحدهما وسجن الآخر. الفاصلة بينهما وبين إنما المؤمنون إخوة كانت مجرد أشبار، ولكنها في الحقيقة كانت ملايين الأميال. إذن لا يجوز لنا أن نحكم على هذا الدين من خلال عمل أتباعه أبدا. اذهبوا إلى الأصول مباشرة، واذهبوا إلى عمل الأنبياء وعمل الشهداء وعمل الأوصياء في التاريخ. عمل أولئك وأصول هذا الدين هي الدليل لنا في الطريق، وليس عمل المنتسبين والرافعين لشعاراته. أحد الشباب قال إن مشكلتنا أن هذا الدين ليس فيه اقتصاد، ونحن اليوم نعيش عصر الاقتصاد. قلت: غريب قولك، صحيح أن المسلمين لا يعرفون عن الاقتصاد الإسلامي، وصحيح أن المسلمين لا يمارسون الاقتصاد الإسلامي، هذا أمر صحيح، ولكن لا يعني أن الإسلام لا اقتصاد فيه. أفهل كان الإسلام يحكم طوال قرون وقرون عن طريق الفوضى الاقتصادية، أم كان المسلمون يستلهمون الاقتصاد من ماركس أو من الذين وضعوا أسس الرأسمالية قبل أن يولدوا؟ الإسلام له اقتصاد، الإسلام له اجتماع، الإسلام له سياسة، الإسلام رؤية متكاملة، خريطة كاملة للحياة. حينما تغافلنا عن أجزاء اخترعنا أشياء وأشياء. كان أحد الزملاء يقول، كان لنا مدرس وكان دائما يدرسنا عن هذا الطريق، تصنيف العالم حسب الواقع، يعني الخضوع للواقع هو الذي يجعلهم يحكمون على هذا الدين بالنفي، لأنه لا يرى إلا رأسمالية وماركسية، لذلك يقول لا مكان لهذا الدين، لأنه لا يرى عقله في عينيه. تصنيف العالم، تصنيف الاقتصاد، وتصنيف الاجتماع، وتصنيف السياسة لهذا التصنيف ظالم، أنه هنالك عالم رأسمالي وعالم اشتراكي، اقتصاد رأسمالي واقتصاد اشتراكي، سياسة رأسمالية وسياسة اشتراكية. إذن لا مجال لدين آخر، لأنه لا يرى، إذن لا مجال. أليس هذا مخالفا للوجدان؟ حينما ظهرت الماركسية، هل كانت هنالك ماركسية قائمة؟ وحينما ظهرت الرأسمالية، هل كانت الرأسمالية قائمة؟ هل يجب علينا أن يكون الشيء قائما حتى نؤمن به ونحكم عليه؟ أم هنالك أيضا طرق أخرى؟ البشرية لم تجرب كل الطرق، على الأقل في تاريخها المعاصر لم تجرب كل الطرق. رأسمالية قائمة لندرسها، لا مانع من ذلك، وماركسية قائمة لندرسها أيضا، إلا أن من الخطأ أن نحكم أنه لا يمكن أن يقوم شيء ثالث، لا هو من هذا الجانب ولا هو من ذلك الجانب. الحقيقة إذن واحدة، وعمرنا وفرصتنا أمام هذه الحقيقة أيضا فرصة واحدة، لا نملك غيرها. علينا البحث عن هذه الحقيقة من خلال الفكر واحد، ومن خلال العمل، من خلال الممارسة، ومن خلال الأيديولوجية، أيديولوجية في بطون الكتب، وممارسة لهذه الأيديولوجية هي دليلنا وشاهدنا للحكم عليها. الإسلام فكرا، والإسلام سلوكا، سلوك المؤمنين، سلوك الذين آمنوا به وطبقوه، وليس سلوك الذين رفعوا شعاراته. لنأتي إلى هذا الإسلام ولنقارن بين بعض الأمور الأولية فيه وبين بعض الأمور الموجودة والقائمة في دنيانا اليوم. الإسلام حينما يأخذ هذا الإنسان لا يأخذه من جانب واحد، ليس للإنسان بعد واحد أبدا، له أبعاد مختلفة، مرة لليمين ومرة للشمال، مرة فوق ومرة تحت. الإنسان، ألسنا نشعر نحن أننا خلال 24 ساعة تتقاذفنا أفكار مختلفة وحالات متباينة، مرة جائع ومرة شبعان، مرة تفكر في أشياء ومبادئ عظيمة، ومرة تفكر في مصلحتك فقط. إذن الإنسان له أبعاد مختلفة. الدين الصائب والأيديولوجية الصحيحة هي التي تأخذ هذا الإنسان من جميع أبعاده، ولا تعطي لبعد واحد حجما أكبر مما هو عليه. والهدف هو سعادة هذا الإنسان فردا ومجتمعا، أعتقد أن هذا نتفق عليه. الدين الصحيح هو الذي يأخذ الإنسان من جميع أبعاده، والدين الصحيح هو الذي يوصل هذا الإنسان إلى السعادة. إذا اتفقنا على هذا الشيء، تعالوا ننظر، قامت الماركسية على إلغاء بعض الرغبات في الإنسان. قالت إن الملكية الفردية مثلا من ترسبات المجتمع، إذا ألغينا الملكية الفردية في المجتمع لاستراح الناس وأراحوا غيرهم. لماذا؟ لأن كثيرا من الحروب قامت على أساس الملكية الفردية، هذا مالي، هذا مالك، هذه أرضي، هذه أرضك،
إذا ألغينا الملكية الفردية وأعطينا الملكية للمجموع من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته، ألغينا الملكية الفردية فإنه بالطبع ستلغى النزاعات والخلافات من المجتمعات. سؤال: هل حقيقة الملكية الفردية طارئة على الإنسان أم الملكية الفردية جزء من الإنسان؟ إذا رأينا أن مبدأ من المبادئ أو أيديولوجية من الأيديولوجيات قد ألغت شيئا من صميم الإنسان لا يمكن إلغاؤه، فإننا نعرف أن هذا المبدأ والأيديولوجية لا يأخذ الإنسان من جميع الأبعاد. تعرفون إننا نستطيع أن نجلس في غرفة كما قلت ونخترع. سبب الحروب والنزاعات أشياء معينة، من جملتها البطن. تعالوا نلغي البطن في الإنسان، لأن كثيرا من النزاعات إنما هو على الطعام، على الاسترزاق. فإذا ألغينا البطن استرحنا من كثير من النزاعات والحروب والخلافات. نظرية جيدة، ولكنها هل هي قابلة للتطبيق؟ إن كثيرا من النزاعات والخلافات والفساد والانحلال سببه وجود الغريزة الجنسية في الإنسان. تعالوا نلغي هذه الغريزة الجنسية. نظرية جميلة، ولكن هل هي قابلة للتطبيق؟ لقد ادعت الداروينية في يوم من الأيام أن الشهوة الجنسية ستتبخر في الإنسان، لا توجد شهوة جنسية، وأن الإنسان القادم لا يتزوج إلا لعقله وللإنجاب فقط. عليكم بالله، منذ ملايين السنوات هل قلت الشهوة الجنسية أم زادت؟ إلغاء الشيء بالكلام شيء، وإمكانية تطبيقه شيء آخر. حينما ننظر إلى رجل كبير يقول مالي وأرضي وبيتي، نستطيع أن نقول أنه ترسبات المجتمع، ولأن المجتمع يعيش حالة الملكية والنزاعات من هذا النوع، إذا هو قد تأثر. ماذا تقولون على الطفل الصغير الذي لا يتجاوز عمره عاما واحدا؟ ألسنا نرى أنه يملك الشيء ويتنازع مع زميل له في عمره يريد أن لا يعطيه، يعتبره جزءا منه، يريده لنفسه، يشعر أن هذا ملكه؟ بل إن بعض الأطفال حينما يمتص الحليب من ثدي أمه يضع يده الأخرى على الثدي الأخرى إذا رأى طفلا من بعيد، يعني هذا أيضا لي، وليس لك الحق أن تعتدي على ملكيتي الفردية. طفل صغير يذهب في المدرسة، حينما يغيب عن دفتره وقلمه وكتابه يقول لأمه: ماما ضعي عينك على كتابي ودفتري حتى لا يأخذها أخي. هذا أيضا قد تعلم هذه الحالة من المجتمع وترسبات المجتمع، وهو بعد لا يفهم هذه القضايا ولم يدخل في المجتمعات. إلغاء بعد واحد من أبعاد الإنسان دليل قصر النظرية، دليل قصر النظر، دليل أن هذه النظرية تأخذ الإنسان من جانب واحد، وبعد تفسير الإنسان من جانب واحد هو الجانب الاقتصادي، أن هذا الإنسان يتحرك لمصالحه. أتساءل، الذين يقتلون في البلاد الماركسية نفسها، مثلا في فيتنام، الذي كان يقتل، هل كان يقتل لمبادئ عليا أم لأن مصلحته ولأن طبقته كانت تفرض عليه أن يقاتل وأن يقتل؟ إذا قلنا أن المسألة ترتبط بالطبقة والمصلحة، إذا حكمنا عليهم بأنهم سافرين. كانوا يدافعون عن مبادئ يعتبرونها مبادئ العدل ومبادئ الحرية. الإنسان ليس بعدا واحدا، هو البعد الاقتصادي فقط، وليس الإنسان بعدا واحدا كما قال فرويد بعد جنسي فقط. أن كل حركات الإنسان وسكناته ومشاعره وأحاسيسه كلها نابعة من الغريزة الجنسية. غريب حتى أنه يفسر حب الرجل لأمه، حب الولد لأمه، أنه بذات عن غريزي لأن أمه أنثى، ولأنه متأثر بالعلاقة القائمة بين أبيه وبين أمه، لذلك فإن الولد يحب أمه. بل أن الطفل الذي يمتص الحليب من ثدي أمه إنما يكون ذات
تدور حول الشمس. المنظومة الشمسية هذه هي منظومة ضمن مجموعة من المنظومات الشمسية الموجودة في مجرتنا، مجرة شرب الطباني. عرضنا تصور عن الشمس بمقدار 1,300,000 مرة،
أي لو رمينا في داخل الشمس 1,300,000 كرة أرضية حين ذلك تملأ الشمس. وهنالك نجوم في هذا الكون، إذا رميت 100,000,000 شمس فيها فإنها تضيع كما تضيع حبة الرمل في صحراء من الرمال. وكل هذه المجرات، مجرتنا درب التبانة ومجموعة مجرات أخرى، تشكل مدينة نجومية. وهنالك مدن نجومية كثيرة في هذا الكون، والعلم الحديث يقول لا ندري هل وراء هذا الذي عرفنا أكوانا أخرى أم هذا هو الأول والأخير. لعل السماوات السابع تعني أن هذا الكون كله إنما هو سماء واحدة. وهنالك أيضا تفسير آخر، أن كلمة سبع في القرآن أو 70 في القرآن هي كلمة رمزية، كما نقول إنني أتيت إلى دارك 20 مرة. 20 مرة لا تعني 20، لعلك ذهبت إلى داره أكثر من 20، لعلك ذهبت إلى داره أقل من 20. مجرد بيان للكثرة. الأرضون السبع يعني أرضون، ليست أرض واحدة، وتعني السماوات سماوات، لا تعني بالضبط 7 سماوات. لو استغفرت لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. هل يعني أن النبي لو استغفر 71 مرة أن الله يغفر لهم؟ لا، مجرد الرمز إلى أن الكثرة هنا من الاستغفار لن تنفعهم. 7 سماوات سماوات كثيرة، 7 أراضين يعني أراضين كثيرة. طبعا تفاسير مختلفة، علينا أن نفك هذه الرموز. لا أقول أن واحدا منها هو الصحيح، إلا أن المعاني الطابعة كثيرة. وأرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لمعرفة الطريق الصحيح لكي نسلكه، ومعرفة الطريق الباطل لكي نتجنبه. وأعتذر عن الإجابة على بقية الأسئلة لضيق الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أود أن ألفت الانتباه إلى أن المحاضرة ستكون في القضيب في مسجد الفجر.